والآن مع مادة الفقه شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 76 و300 و1000.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو نور البصائر والألباب لعلامة السعدية رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى فصل فيما يتعلق بالظهار والإيلاء. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدية رحمه الله تعالى: فصل، الظهار والتحريم. قال: وإذا ظاهر الزوج من زوجته.
الظهار، ما معنى الظهار؟ ما معنى الظهار؟ الظهار هو تشبيه الرجل لامرأته بإحدى محاربه أو بجزء منها، امرأته أو بجزء منها بإحدى محارمه تحريما مؤبدا. يقول: أنت علي كظهر أمي، كظهر أختي، كظهر عمتي، كظهر خالتي، كبطن أمي. ما تفرق يعني ظهر بطن يد. فهو تشبيه الرجل لزوجته أو لجزء منها بإحدى نساء المحرمات عليه تحريما مؤبدا كما ذكر بعض أهل العلم. فلو قال: أنت حرام عليك كظهر أمي، كبطن أمي، كيد أمي، قال لها بالعامية: أنت مثل أمي، أنت كأمي، تحرم علي زي أمي أو ثدي أمي، كل هذا ظهار. طيب، النقطة الثانية: ما حكمه؟ حرام، حرام، الظهار محرم. والدليل قول الله سبحانه وتعالى: وإنهم ليقولون منكرا، منكرا من القول وزورا. معلوم أن هذا المنكر والزور حرام، وهذا بإجماع العلماء. فالظهار حرام بإجماع العلماء. يبقى عرفنا ما الظهار وعرفنا حكم الظهار. نعم.
وإذا ظهر الزوج من زوجته أو حرمها فقد فعل منكرا من القول وزورا.
أو حرمها، أو حرمها يعني قال: أنت حرام علي كظهر أم، حرام علي، فهذا أيضا كالظهار. إذا قال كظهر أمي هذا كالظهار. لكن لو قال: أنت حرام علي، ولم يقل كظهر أمي، أنت حرام علي ولم يقل كظهر أمي، أنت علي حرام، تحرم علي، أنت علي حرام ولم يقل كظهر أمي، فهل هو ظهار أو ماذا؟ نقول: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. منهم من قال هي ظهار، أنت علي حرام، مثل أنت علي حرام كظهر أمي فهو ظهار. ومنهم من قال يرجع إلى نيته، فإن هو ظهارا فهو ظهار، وإن هو طلاق فهو طلاق، وإن هو يمينا مكفرة فيمين مكفرة. ومنهم من قال بل هو يمين، منهم من قال هو ظهار، منهم من قال هو يمين، منهم من قال يرجع نيته، وهذا الأقرب أنه يرجع بذلك إلى نيته ويعتبر من الكنايات. إن قصد ظهارا فهو ظهار، وإن قصد طلاقا فهو طلاق، وإن قصد يمينا فهو يمين، كما يحرم عن نفسه ما أباح الله، مثل ما يقول: حرام علي الطعام هذا، فإنه يمين يكفرها. فمن حرم عن نفسه شيئا مباحا فكفرته كفارة يمين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات زوجك والله غفور رحيم، إلى أن قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعلها يمينا، فجعلها يمينا. فالصحيح أنه في هذا يرجع إلى النية. أما عن أقوال أهل العلم فيها فإذا قال ذلك وأطلق كما قال بعض العلم فهو ظهار على المذهب، أنت عليه حرام، فهو على المذهب ظهار. وقال الشافعي: لا شيء عليه. وله قول آخر: عليه كفارة يمين وليس بيمين. وقال أبو حنيفة هو يمين، وهو رواية عن أحمد، روي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال ابن المسيب وابن جبير لقول الله عز وجل: لما تحرم ما أحل الله لك؟ ثم قال تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال ابن عباس: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. رواه البخاري ومسلم. وعن أحمد أنه إذا نوى به الطلاق كان طلاقا. هذه أقوال أهل العلم حتى تكتبوها. إذن خلاصة أقوال أهل العلم في هذه المسألة: لو قال الرجل زوجتي أنت علي حرام، فمنهم من جعلها ظهارا، ومنهم من جعلها يمينا، ومنهم من أرجعها إلى النية. فإذا نوى ظهارا فهو ظهار، وإذا نوى طلاقا فهو طلاق، وإذا نوى يمينا فهي يمين يكفرها الكفارة المعروفة. هذا خلاصة هذه المسألة: إذا حرم الرجل امرأته على نفسه وقال أنت علي حرام. نعم.
وعليه الكفارة قبل المسيس، عليه عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين.
المراد بالمسيس الجماع، كما قال سبحانه وتعالى: وإن طلقتمون من قبل أن تمسوهن، يعني قبل الجماع، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى الكفارة تكون قبل الجماع. طيب، ما هي الكفارة؟
عليه عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، فإذا كفر حلت له.
إذن ما كفارة الظهار؟ ما كفارة الظهار؟ كفارة الظهار ذكر الله في سورة المجادلة على الترتيب وليس على التخيير، كالثلاثة الأول في كفارة اليمين على التخيير. قال سبحانه وتعالى: لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يأخذكم بما عقدتم من الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. الظهار ليس كذلك على التخيير، إنما على الترتيب. ما معنى الترتيب؟ الترتيب أي أنك تعمد إلى الأولى، فإن لم تجد فالثانية، فإن لم تستطع فالثالثة. ولهذا من ظهر من امرأته لا يفتى بأنه يطعم 60 مسكينا هكذا أول ما يطعم، أول ما يكفر، لا، هذا آخر شيء. إن عجز عن العتق، إن لم يجد الرقبة، عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، إن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين، صيام شهرين بالهجري ليس بالميلادي، التاريخ الميلادي هذا لا يعتد به عند المسلمين. أشهرنا كلها الموجودة في القرآن والسنة بالتاريخ الهجري. يسألونك عن الأهلة، إنما الأهلة المعروفة وليس بالتاريخ النصراني. نقول هذا أفضل، نقول النصراني وليس الميلاد، نقول النصراني، هذا التاريخ النصراني. أما تاريخ المسلمين فهو التاريخ الهجري، 14 و10 بالهجري، 3 أشهر واللي لم يحض بالهجري، كل هذا بالهجري، العدة بالهجري، كل شيء بالهجري، صيام شهرين متتابعين. طب إن أفطر الإنسان في يوم من هذه الأيام، إن أفطر بعذر أتم صيامه وقضى هذا اليوم، إن أفطر بغير عذر أعاد الصيام من أوله، لأن الله قال صيام شهرين متتابعين. طيب لو قطعهما عيد، لو قطعهما رمضان، لو قطع هذه الأيام رمضان، لو قطع هذه الأيام رمضان فلا إشكال ويتم بعد رمضان. يعني لو صام شعبان ثم رمضان ثم شوال ثم شوال ويوم العيد أفطره بأمر الشارع له، لأن النبي نهى عن صيام العيدين، صيام شهرين متتابعين. فلو أفطر في يوم أعاد الصيام من أوله، إلا أن يكون بعذر، مرض، سافر، نزل حيض على المرأة، جاء صيام واجب كرمضان. طيب، فإن لم يستطع صيام الشهرين المتتابعين بالفعل وليس بالشهوة، فإطعام 60 مسكين. ذكر الله عز وجل المسيس من قبل يتمسى في عتق الرقبة من قبل يتمسى في صيام الشهرين المتتابعين من قبل يتمسى، ولم يذكر ذلك في الإطعام. فمن لم يجد لا يستطيع في إطعام 60 مسكين ولم يقل من قبل يتمسى. تنازع أهل العلم في هذه المسألة، هل يلزم أن يكون الإطعام قبل المسيس أم لا؟ على قولين، الجمهور على لزوم ذلك، وذهب جماعة بين العلم إلى عدم لزوم ذلك لأن الله عز وجل سكت عن هذا، وهذا هو الصحيح أنه لا يلزم الإطعام قبل المسيس. فمن انتقل إلى الإطعام الأولى له أن يطعم قبل المسيس، لكن لو مس يعني جامع ثم أطعم لا إشكال. ولا بد من 60 مسكينا، يلزم العدد، يلزم العدد. فهل يجزي أن تعطي مسكينا واحدا 60 يوما أو 10 مساكين 6 أيام؟ ما يجزي، لابد. ما جاء النص فيه عن الشارع في العدد أو في قدر المطعم وجب التقيد بهذا، وجب التقيد، فلا بد من 60. طب إذا لم تجد في البلد 60 انتقلت للبلد الأخرى، طيب وما حد الطعام؟ الله قال إطعام، ما حد. وأقل ما وجد في الشارع من تحديد إطعام المسكين نصف صاع كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن مغفل لما جاء كعب بن عجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تساقط القمل من رأسه، المهم أمرنا بحلق رأسه ثم رب كفار، فقال من ضمنها إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. هذا أقل ما ورد تقديره فين؟ في الشارع. فحينما أقول إطعام مسكين فهذا أقل حد، فمن أطعم بنصف صاع فقد أجزى، ومن أخرج وجبة مما يأكل فهو الأكمل، لكن لو أطعم نصف صاع فقد أطعم مسكين، فقد أطعم مسكينا. وهذه فإذا نستفيد في الإطعام وفي كذلك مدة السفر في قصر الصلاة، نستفيد فائدتين. الفائدة في الإطعام، إطعام مسكين أقل ما وجدناه في الشريعة من إطعام المسكين نصف صاع، ما في أقل، يبقى نعتبر هذا. كذلك في السفر، في السفر فإننا لا نجد أن الشرع أطلق على مسافة في السفر دون يوم وليلة سماها سفرا. في حديث الصحيح لا تحل إلى حل مرض جنوب الله يوم الأخذ سفر إلا مع ذي محرة، جاء في روايتها مسيرة 3 أيام، مسيرة يوم وليلة، هذا أقل ما ورد تحديده في الشارع من جهة مسافة السفر. ولهذا نقول المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي مسافة ماذا؟ اليوم وليلة التي هي المرحلتان، وهو قول الجمهور رحمه الله. الشاهد من هذا أنك تطعم كل مسكين نصف صاع، نصف صاع يعني يساوي كيلو وربع، كيلو ونصف احتياطا من الأرز الأبيض، اضرب هذا في 60 يكون المجموع 90 كيلو أرزا أبيض توزع على 60 مسكين. هذه كفارة الظهر، من قال أنت عليك ظهر أمي. طيب مسألة، هل يعد الظهار طلاقا؟ يعني لو طلق رجل امرأته مرتين ثم في الثالثة ظهر منها، هل يعد هذا طلاقا؟ الجواب لا. ولهذا افترق الطلاق عن الظهار، فالطلاق أشد من وجه وأخف من وجه، والظهار أشد من وجه وأخف من وجه. الطلاق أشد من وجه إنه فرقة حسب الطلق، أما الظهار فلا، وأخف من وجه أنه لا كفارة فيه، أما الظهار فيه كفار، تطعم 60 مسكين لكن لا يعد طلاقا، لا يعد طلاقا. طيب مسألة، هذه مسألة كلها اكتبوها، مسألة لو جمع بين الطلاق والظهار قال أنت عليك ظهر أمي وأنت طالق، أنت طالق وأنت عليك ظهر أمي، سواء قدم الطلاق أو قدم الظهار، فالصحيح أن الطلاق يقع وأن الظهار يقع. قال ابن باز رحمة الله عليه إذا كنت أردت الطلاق والتحريم جميعا فإنها يقع عليها طلقة وتحرم عليك كظهر أمك وعليك كفارة ظهار. وعليك كفارة ظهار ليه؟ لأنه إن طلق أولا فهي زوجة، إذا ظهر في العدة فهي زوجة، وإن ظهر أولا ثم طلق فإن ظهر فهي زوجة، وكذلك إذا طلق فيقع الطلاق والظهار، عليك كفارة الظهار مع وقوع الطلاق.
إن كان شيخنا الظهار بعد الطلقة الثالثة
لا يعتد به لأنه ما في عودة، الظهار بعد الطلقة الثالثة ما في عودة، ثم لأن الظهار لمن أراد المعودة، وحتى لو بعد الطلقة الأولى ولم يرجعها يبقى لا كفارة عليه. ثم الله يقول ثم يعودون لما قالوا، إذا أراد العودة، لكن لو أنه طلقها ولم يرد العودة يبقى لا ظهار عليه، لا لا لا, لا كفارة عليه. هذا لمن أراد العود، لمن أراد العود. طيب مسألة، لو قال أنت علي كظهر أمي ينوي الطلاق ما ينوي الظهار، فما حكمه؟ يقع ظهار ولا طلاق؟ أنت علي كظهر أمي وينوي الطلاق، نقول يقع ظهارا ولا عبرة بنيته لأنه صريح في الظهار، كما لو قال أنت طالق وينوي الظهار فإنه لا يعتبر. لكن قلنا اللفظة المحتملة هي ماذا؟ أنت علي حرام، لأنه لم يقل طلاقا ولم يقل كظهر أمي، وعليه فإنه يرجع بذلك إلى نيته. فليس هذا كناية فين؟ في الطلاق ما يصلح أنت عليك ظهر أمي، كما أن أنت عليك ظهر أمي ليس كناية في كما أن أنت طالق ليس كناية في الطلاق. طيب مسألة، ظهر بعد العقد وقبل البناء، هل عليه كفارة أم لا؟ يعني لابد في كفارة الظهار من أن يكون قد بنى بها، أم أنه لو ظهر وهي معقود عليها وقع هذا الظهار ويعتد به؟ الجواب يعتد بهذا الظهار، فهو ظهار، فالظهار يلزم له الزواج الصحيح، هي زوجة، والله عز وجل قال الذين ظهروا من إيه؟ ها؟ من نسائه، فهي امرأة، هي زوجة، فهي زوجة. قال تعالى والذين يظهرون من نسائهم، مسألة، ماذا لو وقت الظهار بوقت، ما حكم؟ قال أنت عليك ظهر أمي شهر، فهل يكفر مباشرة؟ يصح التوقيت وبالتالي إذا مضى الشهر فلا كفارة عليه؟ ذهب جمهور العلماء إلى القول بجواز التوقيت في الظهار وزوال أثره بانقضاء المدة المحددة، فهو شرط يلتزم، هذا قول الجمهور، إلا المالكية فذهبوا إلى أن الظهار يقع ولا تحل له إلا بأداء الكفارة، إلا بأداء الكفارة. طيب مسألة أخيرة في الظهار، في قول الله عز وجل من قبل أن يتماسى، هل الجماع فقط أو الجماع ودواعي؟ الجماع باتفاق، أما دواعي الجماع من التقبيل والمباشرة وغير ذلك فهي خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه الجماع ودواعي، والصحيح أنه الجماع ودواعي. نعم، فيها قولان، القول الأول الأحناف وأكثر المالكية، ورواية عن أحمد بالمنع، منع دواعي النكاح، الأحناف وأكثر المالكية ورواية عن أحمد بالمنع، واستدلوا بقول الله عز وجل من قبل أن يتماس على ظهره مسيس أي عمموه، والقول الثاني الجواز وهو قول الشافعية وبعض المالكية ورواية عن أحمد، واستدلوا بأن المسيس المرض بالجماع في قول الله عز وجل وانطلقتون من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، كما ذكر هذا بعض أهل العلم. نعم. وأما من حرم، نعم. والمرأة إيه؟ ارفع صوتك. الإيه؟ لا أنا خاص يعني هذا، إحنا كنا في بالنسبة لصيام التتابع في كفارتها، هذا كان في الجماع، الجماع في نهار رمضان. بالنسبة للمرأة الشهران في نهار رمضان. نعم. لكن إحنا بنمثل الانقطاع عموما يعني. نعم.
شيخان، إذا كان له أكثر من زوجة وظاهر منهن بلفظ واحد.
ظهر إيه؟
منهن بلفظ واحد.
أقل أن تن علي كظهر أمي، كل واحدة لها كفار. أن تن علي كظهر كلكم، يبقى كفارة متعددة باعتبار كل واحد. نعم. 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 البعض هذا، لكن هذا الصحيح. هذا صحيح أن فيه كفارات متعددة باعتبار كل واحد، كأنه قال لهذه أنت عليك ظهرهم وهذه أنت عليك ظهرهم، لكن بعض العلم يراها كفارة واحد. نعم. نعم. لا يلزم تعديد الكلمة، هو الكلمة معددة، ما هو يلزم أنت عليك ظهرهم، أنت عليك ظهرهم، أنت عليك ظهرهم لكل واحد، لكن قال أنتن علي كظهرهم، هذا يعم. نعم.
كان يجمع أنتن طوالق يطلقنك جميعا.
تمام، مثل لو قال أنتن طوالق. نعم. طيب هات السطر هذا.
وأما من حرم غير زوجته من طعام أو شراب أو كسوة أو أمة أو غيرها فعليه لذلك كفارة يمين.
نعم، هذا تحريم غير الزوجة. يعني ما الحكم لو قال هذا الطعام يحرم علي، هذا اللباس يحرم علي، هذه السيارة تحرم علي أركبها، هل لها علاقة بالمرأة؟ أبدا، وإنما هذه فيها كفارة يمين، فكل من حرم ومباح عليه فكفارته كفارة يمين، لقول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة يمينكم، فكل من حرم على نفسه مباحا فهي كفارة يمين. طيب يا أخواني، مسألة نختم بها في هذا الدرس، نقول ماذا لو حرمت المرأة زوجها، قالت أنت علي كأبي، فالمرأة ليس عليها ظهار، ولهذا يكون تحريمنا تحريما لماذا؟ لمباح، فتكون الكفارة كفارة يمين، إنما الظهار يكون من الرجل للمرأة، ولا يكون من المرأة لماذا؟ للرجل، ولا يكون من المرأة للرجل. وهذا منكر من القول وزور، وهو الظهار، لأن إلحاق المرأة الحلال لك البين بمن تحرم عليك حرمة مؤبدة، وهي أعظم المحرمات بالأم، إنه لمنكر من القول وزور. ومن هنا نقول من الآداب التي ينبغي أن نتأدب بها عدم منادات المرأة بالأم، هذا ينهى عن ذلك، وإن كان هذا يوجد بكثر في مجتمعنا الآن، الرجل يقول لزوجته يا أمي أو يا ماما أو كذا، وهي تقول له يا بابا، هذا لا يجوز، هذا النداء ما يجوز، واعتداء هذا النداء ما يجوز، وليس من عادات المسلمين. ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، هي أمك، قل يا زوجتي يا أم فلان يا فلانة، وهي كذلك ما تقول لك يا أبي، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فلا ينبغي المرأة أن تعتاد النداء على زوجها بذلك، ولا الرجل يعتاد النداء على زوجته بذلك. طيب نقف عند الإيلاء ونكتفي بهذا القدر.